من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الاعتراض الثالث، وقلنا هذا الاعتراض هو للمحقق العراقي قدس سره، وحاصله أنه سلمنا أن هذه الرواية لا تواجه مشكلة في التمسك بالاستصحاب، لا من ناحية لزوم حملها على التقية، ولا من ناحية التردد في أن مدلولها هو قاعدة الاستصحاب أو هو قاعدة اشتغال الذم. يعني سلمنا اندفاع الاعتراضين الأول والثاني. الآن بصرف النظر عن الاعتراضين الأول والثاني، يريد المحقق العراقي قدس سره أن يسجل إشكالا آخر. حاصل هذا الإشكال أن الاستصحاب الذي طبقه الإمام عليه السلام في الرواية نقطع بأنه لا يكفي لتصحيح الصلاة. هذا الإنسان المتردد بين الثلاث والأربع لا يكفي لتصحيح صلاته الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام، فإن الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام غاية ما يثبت به هو لزوم الإتيان بركعته، لا بصرف النظر ركعة موصولة ركعة مفصولة، ليس هذا محل نظرنا فعلا. غاية ما أفاده الإمام عليه السلام أو غاية ما يستنتج من هذا الاستصحاب وغاية ما يثبت به هو لزوم ضم ركعتان في حال التردد بين الثلاث والأربع. لكن مجرد ضم ركعة إضافية لا يكون مصححا للصلاة، لأن العلم بصحة الصلاة يتوقف على العلم بإحراز أن المكلف قد فرغ من الصلاة، أنه قد أتى بالركعات الأربع، وبالتالي أن التشهد والتسليم اللذين صدرا منه صدرا بعد الركعة الرابعة. ما لم يحرز أنه أتى بأربع ركعاتين وأن التشهد والتسليم وقعا منه عقيب الرابعة، فإنه لا يستطيع أن يحرز صحة صلاة. إذن هذا الاستصحاب لو اقتصرنا عليه فإنه لا يثبت تمامية الصلاة، ولا يثبت أن المكلف قد أتى بركعات أربع، لأن ما يتعبدنا به هذا الاستصحاب هو لزوم ضم ركعتين، لزوم إضافة ركعتين، ولا يتعبدنا هذا الاستصحاب بأنه قد أتينا بالركعات الأربع، لا يتعبدنا بأن التشهد والتسليم قد وقعا بعد الركعة الرابعة. إذن فرق بين لزوم إضافة ركعتان وبين كون ما أتيت به أربعا. ما نحتاج إليه لتصحيح الصلاة هو الثاني، وما يثبت بالاستصحاب هو الأول. استصحاب عدم الإتيان بالرابعة الإمام كيف طبقه للوصول إلى أي شيء؟ إلى أنه يجب عليك أن تضم ركعة. أما أن ما أتيت به هو أربع ركعات فهذا لا سبيل إلى إثباته ببركة الاستصحاب. فإن أريد ترتيب هذه النتيجة على الاستصحاب نفسه كان هذا تمسكا بالأصل المثبت. فإذا نشوف المدلول المطابق لهذا الاستصحاب ما هو؟ أنت لم تأتي بالركعة الرابعة فيجب عليك إضافة ركعتين. إثبات أنه قد أتيت بأربع ركعاتين هذا ليس مدلولا مطابقيا للاستصحاب، هذا مدلول التزامي، وهذا المدلول الالتزامي ليس مما حكم به الشارع، ليس مما تعبدنا به الشارع. ما عندنا حكم شرعي يقول إذا وجب عليك ضم ركعتين فأنت قد أتيت بركعتين أربع. ما عندنا حكم شرعي يقول إذا أضفت ركعتين فالتشهد والتسليم وقعا بعد الرابعة. فإذا هذا المدلول الالتزامي ليس من اللوازم الشرعية، فإثباته ببركة الاستصحاب تمسك بالأصل المثبت. فإذا هذا الاستصحاب الذي في كلام الإمام يقطع ببطلانه من هذه الناحية، يعني من ناحيات تصحيح الصلاة. ظاهر الإمام أنه صحح الصلاة به، لكن هذا الظاهر لا مجال لأن نبني عليه للقطع بأن هذا الاستصحاب ليس كافيا لتصحيح الصلاة. فإذا هذا هو اعتراض المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذرا. ألم ماذا نصنع؟ وإما أن نقول الإمام في مورد التقية يعني يعود الكلام، وإما أن نقول يلزم الإجمال في الرواية وتسقط الرواية عن استدلال. إذن أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذرا، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة، وتجاوزنا الاعتراض السابق، لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. إذن حتى تحرز صحة صلاتك يجب عليك أن توقع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، ما لم تحرز ذلك فلا علم لك بصحة الصلاة. كيف نحرز ذلك؟ مدلول المطابق للاستصحاب لا يفيدنا، والمدلول الالتزام تعبد بالأصل مثبت. وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعتين، ولكن لو أتى بها فلا طريق لإثباتها لإثبات كونها رابعة ببركة هذا الاستصحاب، لأن كونها رابعة لازم عقلي للمستصحاب فلا يثبت، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ لا يتاح له إثبات أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة. إذن يجب تحصيل العلم بفراغ الذمة، وأنت ببركة الاستصحاب لم تحصل هذا العلم حتى بنحو الفرد التعبدي من العلم، لأن ما تعبدك به الاستصحاب هو وجوب ضم ركعة لا كون ما تضمه ركعة رابعة. هذا بالنسبة إلى اعتراض المحقق العراقي رحمه. السيد الخوئي قدس سره تصدى للجواب عن هذا الاعتراض، وحاصل ما أفاده أنه لدينا استصحاب آخر ثابت في المقام، أركانه تامة في المقام، يمكن الاعتماد عليه لتصحيح الصلاة، وبالتالي فيجوز أن يكون نظر الإمام عليه السلام في الصحيحة إلى الحديث عن أحد الاستصحابين. قد يكون الإمام عليه السلام في مقام البيان فقط من ناحيات لزوم ضم ركعتين، لكنه ليس في مقام البيان من ناحيات أنه يريد أن يبين للسائل كل ما يحتاج إليه لتصحيح الصلاة. فثمة استصحاب آخر لم يكن الإمام عليه السلام بصدد بيانه أو بصدد البيان من ناحيته، ولأجل ذلك لم يبين، لكن هذا الاستصحاب الآخر استصحاب تام الأركان متحقق في المورد، فبضمه إلى نتيجة الاستصحاب الأول يثبت أن المكلف قد أتى بالركعة الرابعة، وبالتالي تثبت صحة الصلاة. ما هو هذا الاستصحاب الثاني؟ يقول هو استصحاب الإتيان بالركعة الرابعة، استصحاب الإتيان بالركعة الرابعة. حاصله أن هذا المكلف يحصل لديه علما في وقت من الأوقات بأنه قد أتى بالركعة الرابعة، إما قبل ضم الركعة الإضافية، وإما بنفس الركعة الإضافية التي ضمها، لأن هذا المكلف يعلم أن الركعة التي أتى بها قبل ضم الركعة الإضافية إن كانت ثالثة أو إن كانت رابعة فصدق أنه أتى بالركعة الرابعة، فما ختم به الصلاة وهو التشهد والتسليم بعد هذه الركعة كان تشهدا وتسليما بعد الركعة الرابعة. وأما إن لم تكن هذه الركعة هي الثالثة هي الرابعة بل كانت ثالثة، فإن هذا المكلف قد ضم ركعة وأضاف ركعة وختم هذه الركعة أيضا بتشهد وتسليما، فتكون هذه الركعة التي أضافها ركعة رابعة. فحينئذ نشك في أن هذا التشهد والتسليم وقع عقيب الرابعة أو لا، نستصحب وقوعها عقيب الرابعة. إذن بعد استصحاب عدم الإتيان بالرابعة ترتب لزوم ضم ركعتين، وبعد ضم ركعتين حصل له اليقين بأنه قد أتى بالرابعة فعلا، إما قبل ضميمة الركعة الإضافية وإما بنفس الركعة الإضافية، وبالتالي فيحصل له علمان بأنه هذا التشهد والتسليم منه قد وقع عقيب الركعة الرابعة. إذن فبضم هذا الاستصحاب إلى الاستصحاب الآخر أو بضم هذا العلم إلى الاستصحاب الآخر يثبت عندنا أن التشهد والتسليم وقعا عقيب الرابعة، وبالتالي يثبت صحة الصلاة. قال رحمه الله: وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلين بعد أن يستصحب، إذن بس قبل أن، لأنه الآن نحن بينا وجود علما إلى جانب الاستصحاب، لكن كيف نبين استصحابا إلى جانب الاستصحاب؟ يعني الاستصحاب الثاني ما هي أركانه؟ يقول: أنا أعلم بأنني في وقت من الأوقات دخلت في الرابعة. متى دخلت في الرابعة؟ إما في الركعة التي قبل الإضافة وإما في الركعة الإضافية. أشك في أنني خرجت عن الرابعة أو لا، بالتالي أشك في أن التشهد والتسليم وقعا عقيب الخامسة أو وقعا عقيب الرابعة، أستصحب أنهما وقعا عقيب الرابعة. فاليقين السابق يقين بوقوع الرابعة مني، والشك شك في الخروج عنها إلى الخامسة، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك، أستصحب البقاء على الرابعة وأن التشهد والتسليم وقعا عقيب هذه الركعة الرابعة. فهذا الاستصحاب الثاني إلى جانب الاستصحاب الأول يثبت المطلوب وهو صحة الصلاة. إذن وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعتان يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة. الآن في مرحلة ما بعد الإتيان بالركعة الإضافية أنا أقطع بأنني أتيت برابعتين، إما هي الثالثة أو إما هي الركعة الأصلية قبل هذه الركعة الإضافية وإما هي نفس هذه الركعة الإضافية. أشك في أنه هل التشهد والتسليم وقعا بعد الخروج من الرابعة أو في أثناء الرابعة وعقيب الرابعة مباشرة، أستصحب أنهما وقعا قبل الخروج من الركعة الرابعة. إذن يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة ويشك في خروجه منها إلى الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة. إذن هذا استصحاب آخر ينضم إلى الاستصحاب
ثالث ركعة.
شو ثالث ركعة؟
ذكر ثالث ركعة بالمقام.
ما ذكرنا ثالث ركعة، نحن قلنا قبل أن تضيف الركعة. أنت متردد بين الثلاث والأربع، الآن أضفت الركعة، الآن بعد إضافة الركعة أنا أتيت بركعات أربعة أو لا؟ حتما أتيت بركعات أربعة. أين أتيت بركعات أربعة؟ هنا محل الشك. أشون أتيت بركعات أربعة قبل إضافة الركعة وبالتالي الركعة خامسة، أو لا أتيت بركعات أربعة من بينها هذه الركعة الإضافية، بالنتيجة أنا أتيت بأربع ركعات، فعندي يقين بأنني أتيت بأربعة، عندي شك في الخروج من الأربع إلى يعني من الرابعة إلى الخامسة، أستصحب البقاء على الرابع. المصنف رحمة الله تعالى عليه لا قبل إشكال المحقق العراقي ولا قبل جواب السيد الخوئي. أما جواب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فبأن هذا الاستصحاب على تقدير تسليمه معارض بمثله، أي أنك أيها السيد الخوئي كما صورت استصحابا تام الأركان يثبت الإتيان بالرابعة، كذلك نستطيع أن نصور استصحابا تام الأركان يثبت عدم الإتيان بالرابعة، وهذان الاستصحابان متكافئة ولا أرجحية لأحدهما على الآخر فيتساقطان. هذا الاستصحاب الثاني ما هو؟ الاستصحاب المعارض ما هو؟ كيف نستطيع أن نستصحب عدم الإتيان بالرابعة؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه:
استصحاب ثالث يعني صحيح؟
هذا الاستصحاب الثالث معارض للاستصحاب الثاني الذي أبرزه السيد الخوي، وبالتالي يتساقط الاستصحابان معه، وبالتالي يعود إشكال المحققين العراقي لو كان إشكالاً تاما. حاصل هذا الاستصحاب الثالث أن هذا المكلف بعد إتيانه بالركعة الإضافية، بعد إتيانه بالركعة الإضافية محقق العراق، هذا قلنا قبل ما تجي أنك جيت مأخر. طيب نعم، إذا حاصل هذا الاستصحاب الثالث أن هذا المكلف بعد الإتيان بالركعة الإضافية يتشكل لديه علم إجمالي بأنه إما أنني الآن لست في الرابعة، وإما أنني قبل الإتيان بهذه الركعة لست في الرابعة. إذن أنا بعد أن أتيت بالركعة الإضافية إما أنني الآن لست في الرابعة، وإما أنني قبل الإتيان بها لست في الرابعة. يرحمكم الله. منشأ هذا العلم الإجمالي ما هو؟ أنني الآن بعد أن أتيت بهذه الركعة، هذه الركعة الإضافية، إن كانت الركعات الأربع قد تحققت، إن كانت الركعات الأربع قد تحققت قبل ضم الركعة، فإذا هذه الركعة الإضافية هي خامسة، والخامسة ليست رابعة. إن كان قبل ضميمة الركعة أنا في الواقع كنت قد صليت أربع ركعاتان، إذن فهذه الركعة الإضافية وقعت خامسة، وبالتالي يصدق عليها أنها ليس رابعة. وإن كانت الركعات الأصلية التي أتيت بها ثلاثا وليست أربعا، فهذه أو فأنا قبل الإتيان بها لم أكن في الرابعة. أنا أين كنت؟ كنت في الثالثة، والثالثة ليس رابعة، فأنا عندي يقين بأنني كنت أو بأنني لم أكن في الرابعة. متى؟ إما لم أكن في الرابعة في نفس هذه الركعة التي أضفتها، وإما لم أكن في الرابعة قبل الإتيان بهذه الركعة التي أضفتها. فعدم كوني في الرابعة محرز يقينا، أشك في أنه الآن أنا في الرابعة أو لست في الرابعة أستصحب. لا، شوف حتى الآن هذه الركعة الإضافية إن كانت خامسة فهي ليست رابعة، فأنا الآن بعد الإتيان بالركعة الإضافية لست، أو في أثناء الركعة الإضافية لست في الرابعة. فإذا على هذا التقدير يصدق أنني لست في الركعة الرابعة لأنني في الخامسة. أما إن كانت هذه الركعة الإضافية هي الرابعة، فأنا قبل الإتيان بهذه الركعة أين كنت؟ كنت في الركعة الثالثة، والثالثة أيضا ليست رابعة، فعلى كلا التقديرين يحصل لي علم بأنني لست في الركعة الرابعة. أشك في الخروج عن هذا اليقين، أشك في الخروج عن هذا المتيقن، أستصحب البقاء عليه، فأستطيع أن أصور أيضا استصحاب بقاء عدم الركعة الرابعة. المصنف في هذا الاستصحاب أخذ عنوان عدم الرابعة، عدم الرابعة أخذه أعم من الثالثة والخامسة، فأنا قبل الإتيان بالركعة الرابعة، قبل الإتيان بالركعة الإضافية أو هذه الركعة الإضافية إن وقعت رابعة فأنا قبلها كنت في الثالثة، أي أنني لم أكن في الرابعة، وإن كانت خامسة فأنا الآن لست في الرابعة بل أنا في الخامسة. فعلى كل حال يصدق أنني لست في الركعة الرابعة، يصدق أن عندي يقينا بأنني لست في الركعة الرابعة في أحد الوقتين. هذا العلم الإجمالي أيضا إذا شككت في بقائه أستصحب البقاء، نظير ما فعله السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ولا مرجح لي استصحابه على هذا الاستصحاب فيتساقط الاستصحابان معا. فتأملوا الآن أنا مبين. قال رحمه الله: ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة، لأنه يعلم إجمالان بأنه إما الآن، يعني في أثناء الركعة أو بعد الركعة، إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب، يعني الركعة الإضافية، إما الآن أنا لست في الرابعة أو قبل إتياني بهذه الركعة أنا لست في الرابعة، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان. طيب، إذن هذا بالنسبة لي توضيح رد المصنف على جواب السيد الخوي بصرف النظر عن مقام التبني والتقييم. طيب، أما أن أصل اعتراض المحقق العراقي ليس تاما، فإننا نستغرب الاعتراض أصلا. غاية ما ينتهي إليه اعتراض المحقق العراقي هو أن الإمام عليه السلام تمسك في الرواية بالأصل المثبت، والمحقق العراقي قال لا يجوز التمسك بالأصل المثبت. فنسأله: ما هو وجه عدم جواز التمسك بالأصل المثبت؟ هل عندنا محذور عقليا؟ هل يوجد قبحا؟ هل يوجد استحالة؟ هل المدرك لعدم جواز التمسك بالأصل المثبت مدرك عقليا أم أنه مدرك شرعي؟ تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله في محله أن المدرك لذلك ليس مدركا عقليا. المدرك أن الأدلة التي شرعت قاعدة الاستصحاب إنما تثبت ترتب الآثار التي تترتب على المستصحاب بالواسطة الشرعية، وتقصر عن إثبات الآثار التي تترتب على المستصحاب بواسطة الملازمات العادية أو العقلية أو بشكل عام غير الشرعي. فالمشكلة كانت في قصور الأدلة ولم تكن في وجود دليل على العدم. المشكلة مشكلة عدم الدليل، لا الدليل على العدم. وإذا كان الأمر كذلك، مفروض هذا الاعتراض الثالث من المحقق العراقي ما هو؟ أنه فلنتجاوز ولنغض النظر عن الاعتراضين السابقين، ولنتمم تمسك الإمام عليه السلام بالاستصحاب لكنه أصلا مثبت. نقول: بعد تجاوز المشكلتين الآنفتين في الاعتراضين الأول والثاني وحمل كلام الإمام عليه السلام على الاستصحاب، تنهض الرواية لتكون دليلا على جواز التمسك بالأصل المثبت. الآن وإن كنا ماذا؟ على جواز التمسك بالأصل المثبت، وين؟ بأي مقدار؟ بمقدار الموجبة الكلية، بمقدار القاعدة العامة الكبروية، أو بمقدار هذا المورد خاصة، أو هذا المورد ونظائره؟ هذا مسكوت عنه الآن، ليس هذا محل بحثنا الآن. محل بحثنا أنه فليكن الإمام عليه السلام قد تمسك بالأصل المثبت، لا يوجد ما يدل على عدم جواز التمسك بالأصل المثبت، وعليه فتنهض الرواية لتكون دليلا على جواز التمسك بالاستصحاب ولو كان أصلا مثبتا ولو على الأقل في بعض الموارد. فإذا هذا الاعتراض من المحقق العراقي مستغرب في حقيقة. كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا، بل محتاج إلى الدليل. الأشهر نحويا أن يقال بل محتاج إلى الدليل، مش محتاجا، لأن بل تنقض حكم ما قبلها، فالأولى أن لا تكون من باب عطف اللفظ على اللفظ بل من باب عطف المحل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الإثبات المذكور. يعني إذا بما أنك فرضت أن الإمام يطبق الاستصحاب في الرواية لإثبات اللازم غير الشرعي، بما أنك تممت أن المستظهر من الرواية هو الاستصحاب وتجاوزت المشكلتين المتقدمتين، إذن فأي مانع في الحمل على أن تكون الرواية دليلا على جواز الأصل المثبت؟ كانت دليلا بنفسها على الإثبات المذكور. هذا تمام الكلام في التمسك بصحيحة زرارة الثالثة. أحدهما أحدهما يثبت عدم الإتيان بالرابعة والآخر يثبت الإتيان بالرابعة، من ناحية النتيجة متنافيان بشكل واضح، وهما في رتبة واحدة متكافئان، ليس أحدهما واقعا في رتبة الموضوع للآخر. ما عندنا استصحاب سببي واستصحاب مسببي، ما عندنا استصحاب واحد منهما جار في رتبة الموضوع والآخر في رتبة الحكم. نسألك عن المرجحين، جاريان في نفس المورد وليس بينهما طولية، فلماذا إذن ترجح الأول على الثاني؟ الرواية الرابعة التي يتمسك بها عادة لإثبات الاستصحاب وهي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. هلا هذه إما أن نحملها على أنها استفهام وسؤال، يعني أفأغسله، تكون الهمزة هون مقدرة، فيرده علي أفأغسله قبل أن أصلي فيه، أو أنه يعرض على الإمام عليه السلام فعله. طيب، فقال أبو عبد الله عليه السلام: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. يرى المصنف أن هذه الرواية أوضح الروايات دلالة على قاعدة الاستصحاب، والدليل على ذلك ما قاله الإمام عليه السلام في مقام التعليل، فإنه لم يعلل مثلا بأصالة الطهارة أو ما شاكل ذلك أو بعدم نجاسة الذمي، وإنما علل بالطهارة السابقة التي كان عليها الثوب قبل أن يعيره المسلم للذمي، فإنك أعرته إياه وهو طاهرا. فالإمام عليه السلام ماذا يفرض؟ يفرض أن لدى السائل يقينا بطهارة الثوب قبل أن يعيره للذمي، لديه الآن شك في أن الذمية في استعمالاته المتعددة، مثلا في شرب الخنزير أو في شرب الخمر وأكل الخنزير، هل نجسه أم لا؟ فيقول له: ابقى على يقينك ولا تخرج عن اليقين حتى تستيقن. فهذه الرواية أوضح الروايات من ناحية الدلالة إثباتا لقاعدة الاستصحاب. إنما المشكلة فيها فقط في أنه هل تثبت الاستصحاب كقاعدة عامة كبروية أم أنها تثبته فقط في خصوص باب الطهارة، فيكون بمثابة قاعدة الطهارة أو فيكون عين قاعدة الطهارة. إذن يوجد عندنا احتمالان: احتمال أول أن تكون هذه، أو ثلاث احتمالات: احتمال الأول أن تكون هذه الرواية بصدد تشريع قاعدة الطهارة وليس قاعدة اليقين وليس قاعدة الاستصحاب، يعني هي أجنبية عن قاعدة الاستصحاب بالمرة، وإنما تكون ناظرة إلى إثبات قاعدة الطهر. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى إثبات قاعدة الاستصحاب ولكن في خصوص باب الطهارة، في خصوص باب الشك في طهارة الثوب مثلا أو الشك في الطهارة، فيكون حينئذ في مورد الشك في الطهارة يوجد عندنا قاعدتان: قاعدة الاستصحاب الخاصة بالباب بباب الطهارة وقاعدة الطهارة. هذا الاحتمال غير الاحتمال الأول. ليش الآن عندنا أصلان جاريان؟ قد يكون أحد الأصلين تتم أركانه أحيانا والأصل الآخر لا تتم أركانه. الاحتمال الثالث أن يكون نظر الصحيحة إلى إثبات قاعدة الاستصحاب بنحو المسألة الأصولية، بنحو الكبرى التي نريد إثباتها. كيف نعين الاحتمال الثالث؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يعين الاحتمال الثالث بهذه الطريقة، يقول: لا مجال لحملها على قاعدة الطهارة، يعني احتمال الأول مستبعد. لماذا هو مستبعد؟ لأن الإمام عليه السلام بأي شيء علل بالطهارة السابقة المتيقنة، أدخل في تعليله للحكم بالبناء على الطهارة أدخل اليقين بالطهارة، اليقين السابق بالطهارة، لو كان يريد تطبيق قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة ليس من أركانها اليقين السابق، لا يشترط في جريان قاعدة الطهارة أن يكون عندك يقين سابق بطهارة الثوب، وإنما قاعدة الطهارة تقول كل ما تشك في طهارته فابني على طهارته، سواء كنت في السابق متيقنا من طهارته أم لم تكن متيقنا من الطهارة. أخذ اليقين السابق في مقام التعليل للبقاء على الطهارة هنا ظاهرا أو مشعرا بالحمل على إرادة قاعدة الاستصحاب لا قاعدة الطهارة، فاستبعاد الاحتمال الأول إذن بهذه الطريقة. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون الإمام عليه السلام بصدد إثبات قاعدة الاستصحاب ولكن في هذا المورد الخاص في هذا الباب الفقهي مثلا، فيرده المصنف بهذا البيان أن ورود القاعدة في سياق التعليل يجعلها ظاهرتان في الأمر المركوز والأمر العرفي، وبالتالي يجعلها ظاهرة في القاعدة العامة التي يطبقها العقلاء عادة، فيكون النظر فيها حينئذ لا إلى خصوص قاعدة تعبدية خصها التعبد بباب الطهارة، بل إلى إثبات القاعدة العقلائية المركوزة العامة. فإذن هذا الاحتمال أيضا يمكن استبعاده بقرينية مقام التعليل على كون القاعدة التي طبقها الإمام قاعدة مركوزة عرفية عامة. قال رحمه الله: هذا هو المهم من روايات الباب وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. طبعا المحصلة أن المصنف تمم الاستدلال بالصحيحة الثالثة وتمم الاستدلال بالصحيحة الأول بالصحيحة الرابعة، يعني صحيحة عبد الله بن سينا، تمم الاستدلال بالصحيحتين الأوليين صحيحة من صحاح زرارة، ولم يتمم الاستدلال بالصحيحة الثالثة. قال: إذن هذا هو المهم من روايات الباب وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات الآن بصدد الفهرس للمباحث الآتي، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها أمارة أو أصلا وكيفية الاستدلال بها، هل تثبت اللوازم غير الشرعية أو لا، هل يمكن الاستدلال بها في الشبهات الحكمية في الشبهات الموضوعية إلى آخره، ثم في أركانها، ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار، ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي: المقام الأول الاستصحاب، هل هو أصل أو أمر. هذا البحث يأتي إن شاء الله والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.